الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 28 من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. عقد المصنف هذا الباب لبيان أن من التوحيد التوكل على الله والاعتماد عليه، ويناقض هذا الباب التوكل على المخلوقين والاعتماد عليهم كما هو شأن عباد القبور وعباد الطواغيت في كل زمن وحين. فالمؤمن اعتماده على الله في جلب المنافع ودفع المضار، وهو محقق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، بيانه أن من شرط الإيمان التوكل على الله وحسن الثقة به والاعتماد عليه. قال: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون حقا ظاهرا وباطنا الذين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى سواء بلسان الحال أو لسان المقال وجلت قلوبهم خشعت وخضعت. وإذا تليت عليهم آياته أي الشرعية القرآن والسنة زادتهم إيمانا إلى إيمانهم، وهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وعلى ربهم يتوكلون أي من عظيم صفاتهم أنهم يعتمدون على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. ولما عظم توكلهم على الله سبحانه وتعالى وظهر في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم حصل لهم من النصر والظفر والعز والتمكين ما لم ربما يتوقع. ولذلك حين نقرأ قصصهم الآن ونرى كيف انتصروا في بدر وكيف انتصروا في حنين وكيف الانتصارات الكثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن التوكل على الله عز وجل وحسن الاعتماد عليه كان من أعظم أسباب النصر والظفر ومن أعظم أسباب السلامة من المرهوب ومن أعظم أسباب الحصول على المطلوب. يعني في جميع شأنهم كانوا على حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم عليه غورة بن الحارث وقد أخذ السيف وأخرجه من غمده ويقول: من يمنعك مني يا محمد؟ يعني موقف شديد جدا، ومع ذلك قال له الله فسقط السيف من يده، يعني قذف الله عز وجل رعب في قلبه وهزمه وخذله ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من التوكل ترك فعل الأسباب، بل من التوكل فعل الأسباب. وذلك الحديث مشهور لكن لا أذكر ثبوته، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بناقته فقال له رسول الله: عقلها وتوكل، يعني افعل السبب، لابد لا تقول أنا متوكل على الله ما تفعل السبب. قالوا: ترك التوكل على الله شرك، وترك العمل بالسبب قدح الشريعة، قدح الشريعة. لو قال إنسان: أنا أريد ولد بدون زواجه، لا رد عليه جميع العقلاء. فترك الأسباب قدح في الشريعة. والاعتماد على السبب شرك، كونك ترى أن هذا السبب هو النافع هو الضار هو يعني كل شيء، لا هذا شرك. فلا بد من فعل الأسباب الشرعية والقدرية، ومع ذلك حسن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وهذا القول الذي ذكرناه آنفا من أن العمل يخالف التوكل، هذا قول الصوفية، العمل يخالف التوكل قول الصوفية، ويستدلون بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ولكن الحديث رد عليهم. الحديث أثبت يعني للطير غدوا ورواحا ذهابا وإيابا، فعل بالسبب، فالطير يفعل السبب والله عز وجل هو الذي يرزقه، فهكذا الإنسان عليه أن يفعل الأسباب الشرعية والقدرية ولا يناقض ذلك ولا يخالفه. الحديث في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه، وفيه مجهول الحال، ولكن الشيخ الألباني يحسنه رحمه الله. حديث أنس رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وأتوكل. قال عمر بن علي: قال يحيى هذا عندي حديث منكر. انظر استنكره يحيى بن سعيد القطان. وهذا حديث غريب من حديث أنس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمر بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. فعلمنا أن حديث عمر الذي يستدلون به رد عليهم، لأن حديث عمر أثبت فعلا منهم بالسبب، مع أن القلب معتمد على الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، والمعنى كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. ليس المعنى أن حسبك الله وحسب من اتبعك وحسبك من اتبعك من المؤمنين، هذا معنى فاسد، وإنما المعنى يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك، وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي كافي من اتبعك من المؤمنين. فالله عز وجل يعتمد عليه ويتوكل عليه، ولهذا كانت هذه الكلمة من المحل بعظيم، كما سيأتي في حديث ابن عباس، من أنها دعوة إبراهيم ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يعتمد على الله عز وجل بصدق مع فعل ما يتعين عليه فعله من الأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد وهو لابس لدرعين، هو أعظم المتوكلين، خرج وهو لابس لدرعين، وكان يأكل ويشرب ويستظل وينام، بل لما وصل المدينة قال: ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. ففعل الأسباب لا يخالف التوكل ولا يناقضه ولا يعارضه. وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، كل ما يهمه كل ما يقلقه وكل ما يؤذيه يدفع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولو تأملتم هذه الصفة لوجدتم أن خلص المؤمنين تميزوا بها على غيرها من الصفات، وإن كانوا يتميزون بكثير من الصفات، لكن تجد عندهم ثقة بالله في أطعمتهم، في ألبستهم، في شأن أعدائهم، في أمل النصر والظهر، في تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة بالله عز وجل. والله عز وجل كان يكرمهم الكرامات العظيمة بسبب حسن توكلهم عليه واعتمادهم عليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. على إبراهيم حين ألقي في النار أي دعا الله بها، ومعناها الله كافينا شر هذا الشر، وهو نعم الوكيل، نعم الناصر، نعم المعين، نعم الحافظ. فلما قالها إبراهيم عليه السلام قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهكذا قالها محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فذلك أن المسلمين حين انتهوا من غزوة أحد وقفل المشركون يعودون إلى مكة وصلوا إلى منطقة يقال لها حمراء الأسد، فقال لو استأصلناهم، يعني لو أننا رجعنا عليهم مع جراحاتهم ومع ما هم فيه واستأصلناهم وأتينا عليهم مرة واحدة، فعزموا على الرجوع. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشأن هو وأصحابه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فاستجاب الله لهم ودفع عنهم، ورجع أبو سفيان إلى مكة وقال لهم بيننا القابل أو نحو ذلك. قال الشيخ سليمان رحمه الله كان أبو سفيان نادى عند انصرافه من أحد يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت، فقال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فلما كان القابل خرج من أهل مكة حتى نزل مر الظهران فأنزل الله الرعب في قلبه فبدا له أن يرجع، فمر به راكب من عبد القيس يريدون المدينة للميرة أي للشراء البضائع ونحو ذلك، فشرط لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوا المسلمين. وقيل لقي نعيم بن مسعود وقد قدم معتمرا فسأله ذلك والتزم له 10 من الإبل، فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم أتوكم في دياركم فلم يفلت أحد منكم إلا شريدا فترون أن تخرجوا لهم فاخشوهم ولا تخرجوا إليهم، فزادهم ذلك القول إيمانا فلم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت يقينهم بالله وأخلصوا النية في الجهاد، وفي ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فقالوا حسبنا الله عطف على فزادهم، والجملة بعد هذا القول نصب به، وحسبه بمعنى اسم فاعل أي محسبنا أي كافينا، ونعم الوكيل ونعم الموكول إليه، والمخصوص بالمدح محذوف أي الله سبحانه وتعالى. القصة رواها النسائي في الكبرى والطبراني في الكبير، الحديث أخرجه البخاري. المهم أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان أن من التوحيد التوكل على الله عز وجل وحسن الاعتماد عليه، وقد تقدم في باب حقيقة من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وعلى ربهم يتوكلون، ثم مفهوم الباب أن من اعتمد على المقبورين وعلى السحرة والمشعوذين أنه وقع في الشرك والله المستعان. قصة جبريل أنه قال علمك بحالي عليك عن سؤالي لا يثبت، فهو سأله حسبنا الله ونعم الوكيل ودعا الله عز وجل، الله عز وجل استجاب. باب قول الله تعالى فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهذا الباب ساقه المصنف لبيان أن الأمن المطلق من مكر الله عز وجل يخالف التوحيد ويناقضه، كما أن الإياس المطلق من الله عز وجل يخالف التوحيد. فالله عز وجل موصوف بأنه شديد العقاب وبأنه الجبار وبغير ذلك من الأوصاف العظيمة التي تدل على قوته وقهره وانتقامه بطشه إلى غير ذلك، فلا يجوز أن يؤمن مكره مهما كان الإنسان يبقى خائفا وجلا من بطش الله عز وجل، من مكر الله عز وجل، من كيد الله عز وجل، لا سيما الإنسان بين طاعة ومعصية وبين قصور ونشاط ونحو ذلك فلا يأمن على نفسه، ولذلك تجد المؤمن دائما خائفا وجلا يعني من هذه التغيرات، يعلم أن قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن صرفه كيف يشاء، وفي نفس الوقت الأمن من مكر الله، يعني أقصد الإياس، ييأس أن الله لن يرحمه وأن الله لن ينصره. هذه ظنون الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أما المؤمن شأنه بين الرجاء وبين الخوف، حتى قال بعض السلف يكون في باب الرجاء والخوف كجناحي طائر، لأنه إذا غلب جانب الخوف ربما خرج عن الاعتدال وصار إلى الخوارج أقرب، وإذا غلب جانب الرجاء خرج عن الاعتدال وصار إلى المرجئ أقرب، بينما إذا كان بين الخوف والرجاء كجناحي طائر سلم من فكرة الخوارج وبدعة الخوارج وسلم من بدعة المرجئة. وبعضهم قال في أيام حياته يغلب ماذا؟ الخوف، لأن تغليب الخوف يبعده عن المعاصي والسيئات ويسلم من تبعاتها بعد ذلك. وأما عند الموت يغلب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو أحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني لا يأمن مكر الله إلا الخاسرون ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا القنوط إذا كان كليا سيكون الضلال كليا، يعني بأنه من الكافرين. الذي يقنط من رحمة الله مطلقا أنه لا يرحم مع أنه مسلم، هذا يخرجه من الإسلام، لأنه خرج من الاعتدال وعطل الله من صفته العظيمة التي دلائلها ظاهرة في القرآن والسنة والواقع والشاهد. كما أن من أمن مكر الله أمنا مطلقا كان من الخاسرين أيضا من الكافرين. لكن أحيانا قد يأتي مثل هذا المسلم إما يأس، لكن ليس يأس مطلق، يأس مطلق يعني يكون عنده نوع يأس، هذا عليه أن ينمي في قلبه جانب الرجاء. والآخر إذا كان عنده رجاء واسع عليه أن ينمي في قلبه جانب الخوف، ولهذا جاء في الحديث اللهم اكسبني من خشيتك ما تحول بيني وبين معصيتك، يعني يرزقه الله من الخوف ما يكون مانعا بينه وبين المعصية. وقوله من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال الشرك بالله. دلائل هذا كثيرة قد تقدم كثير منها، واليأس من روح الله وفي بعضها من رحمة الله، أي اليأس المطلق. والمؤمن يرجو الله، قد يخرج الله عز وجل من النار رجلا لم يعمل خيرا قط، أي غير التوحيد. والأمن من مكر الله، أيضا لا يأمن مكر الله. كم من إنسان يعني مات بعد عمل كثير في الطاعة، مات على الانحراف مكر الله به بسبب يعني ضعف إيمانه أو بسبب مخالفة الشريعة أو نحو ذلك. فلا يأس مطلق ولا أمن مطلق، ولكن بين ذلك يكون عندك خوف ورجاء، رغبة ورهبة، خشية وإنابة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله تقدم، والقنوط من رحمة الله، لأن الأمن من مكر الله يعني معناه توقل في الرجاء، توقل في الرجاء حتى يعطل الله من صفات بطشه وغضبه وانتقامه ونحو ذلك. والقنوط من رحمة الله يعني توقل في الخوف حتى يعطل الله عز وجل من صفات كرمه وجوده وإحسانه وفضله. واليأس من روح الله، اليأس من الله سبحانه وتعالى، مع أن الخير بيديه والخير بيديك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني قيام الليل. فالخير بيد الله، الخير بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلا تيأس، إن اشتد بك المرض ارجه العافية، إن اشتد بك الفقر ارجه الغنى، إن اشتد بك الذل ارجه العز، إن اشتد بك كثرة المخالفين وكثرة الأعداء ارجه العطاء. المهم لا تيأس من الله، لا تيأس من الله. وفي نفس الحال إذا وسع الله عليك بالصحة بالعافية بالعلم بالعمل بالخير، تخوف أن تسلب هذه النعم إما بسبب عدم شكرها أو بكفرها، صلى الله السلام والعافية. لأن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. ولهذا قيل في الشكر مثبت النعمة الموجودة وجالب النعمة المفقودة. أما اليائس من رحمة الله هذا ما عنده حسن ظن بالله، وقد يناله سوء صنيعه، وهكذا الآن من مكر الله قد يبطر ويأشر ويضيف النعمة إلى نفسه إلى غير ذلك من الأمور المخالفة للتوحيد. الله المستعان.